الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث 34. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم، وفيه قصة من طريق طارق ابن الشهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل وهو أبو سعيد، فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ قال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث. وجاء في بعض الروايات التصريح بأنه أبو سعيد، لا سيما في صلاة العيد، حيث أخذ بثوبه وقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ذهب ما تعرف يا أبا سعيد. قال: ما أعلم خير مما تعلم. وهذا الحديث أصل في وجوب تغيير المنكر، وأنه واجب على كل مسلم. وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولعن الله عز وجل بني إسرائيل لأمور، ومنها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فقال الله عز وجل حاكيا عن لقمان، أو كما قال الله لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والأحاديث والآيات في فضيلة هذه الشعيرة كثيرة، ومنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نأد من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ودعوة الرسل قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى التوحيد وما دونه من الأعمال الصالحة، والتحذير من الشرك وما دونه من الأعمال السيئة. والحديث رتب تغيير المنكر على 3 أنحاء: أعلاها التغيير باليد، وثانيها التغيير باللسان، وثالثها التغيير بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. وقد جاء نحو هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان من أمتي حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وإن كان هذا الحديث قد انتقد بعضهم هذه الكلمة فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. قال: من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على الأمراء المسلمين. وفي هذا الحديث ما يخالف ذلك، فكان الجواب أن الجهاد باليد لا يلزم منه الخروج على الحكام، وإنما يلزم أن الإنسان يتلف ما تحت يده أو ما يستطيع إتلافه من المنكرات بما لا فتنة فيه. وأعلى هذه المراتب التغيير باليد، لأن التغيير باليد قد يزول معه المنكر جملة، إلا أنه ينبغي للمغير أن يراعي أحوالا، ومن ذلك ألا يغير منكرا بأنكر منه، أو يغير منكر بما يساويه. فإن غير بمنكر أنكر من المغير فقد ارتكب إثما عظيما، حيث أنه ضاعف المنكر وضاعف الشر. وإن غيره بمثله فهذا من العبث، إذ لم يستفد شيئا من التغيير. وإن غيره بما دونه فهذا لا بأس به، وإن غيره بإزالته بالكلية فهذا هو الأفضل. وقد يتعذر على الإنسان أن يغير باليد، إما لكثرة المنكرات والخوف على النفس، أو للعقاب الحاصل لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. لكن إن استطاع أن يغير في بيته بيده فذلك له، إذ أن الإنسان إذ لم يغير المنكر يلزمه وعيد عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لقي الله العبد يوم القيامة قال: يا فلان، ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فإذا لقى الله العبد حجته قال: يا رب، رجوتك وفرقت من الناس. حديث أبي سعيد رضي الله عنه، هذا إذا لقنه الله الحجة. أما إذا لم يلقن الحجة فهي مصيبة عظيمة. ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ هذا الوعيد دليل على أن تغيير المنكر واجب، وعلى كل مسلم أن يقوم به على قدر ما يستطيع، من الرجال أو النساء. وفي هذا الحديث التخفيف عن المسلمين فيما شق عليهم وثقل، فإنه قال: فإن لم يستطع، أي باليد، فليغيره بلسانه، أي بالنصيحة لصاحب المنكر، أو تحذير المسلمين من المنكر، والبيان لما عليه هذا المنكر من الضلال. ويدخل في هذا الدعوة إلى الله عز وجل، فإنها من باب تغيير المنكر. والله عز وجل يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعوة من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان ذلك في الخطابة أو التأليف أو المحاضرات أو النصائح الفردية على ما يقوم به الناس. ولولا أن الله عز وجل هيأ للمسلمين الدعاء إلى الله عز وجل فسدت أخلاقهم وفسدت القيم الإسلامية التي أمر بالتمسك بها، وحصل الشر العريض. لكن ما إن تظهر الفتنة إلا ويقوم الدعاة المصلحون بالتحذير منها والدعوة إلى ضدها والثبات على دين الله عز وجل، فيحصل الخير العظيم. وهذه نعمة عظيمة والله. فإن الإنسان بطبيعته يجهل، فيحتاج أن يعلم، وينسى فيحتاج أن يذكر، وربما غفل فيحتاج أن ينبه. وانظر إلى ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال، فقام مبشرا له، فلما خرج قال: ردوا إلي الرجل أو الشاب. ثم قال: يا بني ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى وهو في سياقة الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته جعل يحذر من أنكر المنكرات وهو الشرك بالله عز وجل. ففي حديث ابن عباس وعائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الحديث متفق عليه. وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا كله في الخمس الأيام التي مات بعدها. ولما دخل الكعبة كسر الأصنام تغييرا للمنكر باليد. ولما رجع من سفر ووجد عائشة رضي الله عنها قد علقت سطورا فيها تصاوير هتكها بيده. ولما رأى الحسن بن علي رضي الله عنه أكل تمرة من تمر الصدقة نزعها بيده وقال: كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وأمر أن يضرب الغلام الذي لا يصلي لعشر، مروا أولادكم بالصلاة لعشر، لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفارقوا بينهم في المضاجع. وكل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما رأى من عمر بن أبي سلمة ما رأى من طيشان يده في الصحفة قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. وكم هي الوقائع والأحداث التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ووقعت من أصحابه قولا وفعلا لتغيير المنكرات الحاصلة بين الناس. وأعظم المنكرات تغير المنكرات العامة، لا سيما المنكرات التي تشيع بين الأمة وتقبلها الأمة بسبب دعاة الضلال إليها، كالانتخابات والديمقراطيات والحكم بغير ما أنزل الله والدعوة إلى التحزب والتفرق والدعوة إلى مساواة النساء بالرجال وإلى اختلاط النساء بالرجال ونحو ذلك من البدع والمخالفات الشرعية. فهذه من أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل بإنكارها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لكن ينبغي للمسلم ألا يثير الفتن أو يدعو إلى ثورات أو انقلابات أو اعتصامات، لأن هذا في حد ذاته من المنكرات، إذ يقلد فيها الكفار ويحصل بسببها الشر العظيم. والإنسان عليه أن يبين الضلال والخطأ بدون شيء من ذلك، كما تقدم حديث ابن مسعود، وأيضا في حديث أم سلمة: فمن كره برئ ومن أنكر سلم، خرجه مسلم. إلا أني رأيت كلاما لابن عثيمين، وهو كلام طيب أيضا، يقول: لا يكون نقده لنفس الحاكم كأن يتكلم فيه بشخص، وإنما يحذر من المنكرات التي تقع بإذنه أو بأمره، فإن خشي على نفسه أن تحذيره سيجر إلى فتنة أعظم، أو ربما لا يفهم عنه ما يقول، فعليه أن يصبر ويدعو الله عز وجل. وهذه المسألة، مسألة تغيير المنكر باللسان، أيضا ينبغي أن يرافقها الرفق، وحتى التغيير باليد ينبغي أن ترافق بالرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يقول: الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فالله عز وجل يحب مكارم الأخلاق، وكلما شعر المنكر عليه أنك رفيق به حريص عليه، كانت استجابته أسرع، وإذا وجد منك الشدة ربما ازداد نفورا وإعراضا. وينبغي لنا جميعا مع حصول الضعف الإيماني في هذا الباب أن نتقوى بالله عز وجل، فإن الشيطان يخوف الإنسان، كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما إن تريد أن تغير شيء من المنكرات إلا وخوفك، بينما إذا سلكت المسلك الشرعي وأنكرت المنكر بالرفق واللين، إن شاء الله تقع الاستجابة. قال: فإن لم يستطع فبقلبه، يكره المنكر ولا يحبه ولا يرضاه، وهذا النوع لا يعذر فيه أحد، لأن محبة المنكر والرضا بالمنكر منكر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله، لا مودة ولا محبة ولا ركون ولا رضا ولا شيء من ذلك. وفي هذا الحديث دليل أن للقلب عمل، كون الإنسان يجب عليه أن ينكر بقلبه، هذا عمل يقوم به، وهو دليل للمذهب أهل الحق من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والدليل على النقص هنا قوله ذلك أضعف الإيمان، فإنكار المنكر من الإيمان، وأعلاه التغيير باليد واللسان، التغيير بهما جميعا، ثم التغيير باللسان، ثم التغيير بالقلب. والتغيير باليد يشمل جميع أنواعها ربما، فإن الإنسان ربما غير بيده المنكر وأنكر بلسانه، وكان الداعي له ما في قلبه من البغض لهذا المنكر، بينما التغيير باللسان يسقط نوع من أنواع التغيير وهو تغيير اليد، والتغيير بالقلب يسقط نوعان من أنواع التغيير وهما تغيير اللسان وتغيير اليد. ويحرص الإنسان في حال إنكاره للمنكر ألا يعمد إلى التتبع، تتبع العورات، وإنما ينكر ما رآه وعلمه منكرا. فيشترط في المنكر أن يكون عالما بالمنكر، وألا يكون متجسسا، نهينا عن التجسس، وإن يظهر شيء نعمل به. مع أن عبد الله بن مسعود يقال له هذا فلان لحيته تقطر خمرا، فقال نهينا عن التجسس. وتتبع العورات منكر، وإظهار الفاحشة بين الناس منكر، فقد تكون الفاحشة مستترة، ولما يذهب الإنسان يتتبع هذا المنكر وهذه الفاحشة ربما ظهرت بين الناس ووقع فيها الفساد العريض. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالإنسان يحرص على كتم الباطل وقهر الباطل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل، ثم ترك الصلاة. ويدخل في الشرك بالله أيضا السحر، تعاطي السحر، ويدخل فيه تعليق الحروز والتمائم وبناء القباب على القبور، لأنها من ذرائع الشرك. وهكذا يتدرج. وحتى لو كان الناس كلهم على منكر يجب عليهم الإنكار، لا يعذرون في الإنكار على بعضهم لبعض، وكما يعزى إلى ابن النحاس لا يمنع متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا. فإن تغيير المنكر فرض على الأمة، وفرض على الجماعة، وفرض على الشخص. ومما يدل على فريضته أن النبي صلى الله عليه وسلم علق القول بعدم الإنكار بعدم الاستطاعة، وأحكام هذا الباب كثيرة، وقد تكلمت عليه بتوسع مع نقولات أهل العلم ونقل الأحاديث في كتاب الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية لمن أراد أن يتزود، والحمد لله رب العالمين.